بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. منهج التفسير العلمي للقرآن، صفحة 167. أدلة الموافقين والمخالفين للتفسير العلمي. هناك آراء متباينة ومختلفة حول صحة التفسير العلمي. توجد أقوال ثلاثة. القول الأول: عدم صحة التفسير العلمي مطلقاً. القول الثاني: صحة التفسير العلمي مطلقاً. القول الثالث: التفصيل. بعض أنواع التفسير العلمي صحيحة، وبعض أنواع التفسير العلمي غير صحيحة. فالتفسير العلمي المستند إلى أدلة قطعية لا إلى نظريات ظنية صحيح، وأما التفسير العلمي المستند إلى نظريات وفرضيات ظنية قابلة للتغير فهذا ليس بصحيح. نتطرق أولا إلى قول الموافقين وأدلة الموافقين. فما هي أدلة الموافقين؟ ذكر المصنف حفظه الله سبعة أدلة وناقش فيها. من الدليل الرابع إلى الدليل السابع ليس بتام. يبقى الكلام في الدليل الأول والثاني، وهما الأقوى من بين الأدلة. يليهما الدليل الثالث. هذا الخلاصة. الآن نتطرق إلى الأدلة. هو طبعا أولا عرض الأدلة كلها، ثم مناقشة أدلة القائلين بالتفسير العلمي. لعل الأنسب أن نحن نأخذ الدليل ومناقشته، الدليل ومناقشته، فهذا أفضل. الدليل الأول من أدلة الموافقين: استخدام العلوم التجريبية في فهم القرآن الكريم يؤدي إلى فهم أفضل لآيات الله، لآيات كتاب الله. فالتفسير العلمي يبين إشارات القرآن العلمية، فكما أن اللغة العربية تعيننا على فهم أفضل لكلام الله، كذلك العلوم التجريبية تعيننا على فهم أفضل لكلام الله فيما يتعلق بالإشارات العلمية. مثلا في قوله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير وإثمهما أكبر من نفعهما. أو مثلا قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما هي المنافع الموجودة وما هي الآثام الموجودة؟ هذا من خلال التحليل الدقيق للخامر. فإذا أجرينا البحوث المختبرية على الخامر وحللنا محتويات الخامر، فهذا سيعيننا على فهم أفضل لكتاب الله تبارك وتعالى. فكما أن اللغة العربية تعين على فهم أفضل لكلمات القرآن، كذلك العلوم التجريبية تعين على فهم أفضل للإشارات العلمية الواردة في القرآن الكريم. مثلا عن الأجنة في ظلمات ثلاث إلى آخره، كل الأمور التي تشير إلى الأحياء أو الفيزياء أو الكيمياء الإشارات العلمية في القرآن الكريم. بالاستعانة بالعلوم التجريبية فإن فهمنا للقرآن سيكون أفضل وأفضل. طبعا ملاحظة، يحاول الباحث قدر الإمكان أن يتجنب تطويع القرآن وتطبيق أفكار العلمية والتجريبية على القرآن الكريم، لأنه حينئذ لن يصبح تفسيرا وإنما سيصبح تطبيقا وتحميلا لآرائه وأفكاره وللنظريات على كتاب الله. وهذه مسألة مهمة، وهو أن الإنسان الموضوعي نادر جدا، لا يكون موضوعي إلا المعصوم عليه السلام، عادة ما يتأثر بذاتياته. نعم يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يكون قريبا من الموضوعية، يسعى، قد يعتقد أنه موضوعي ولكن في الواقع هو غير موضوعي. كالإعلام، لا يوجد إعلام محايد، الإعلام دائما مسيس وموجه. نعم هناك إعلام قريب من الموضوعية وهناك إعلام واضح بل فاضح في ماذا؟ اتخاذ اتجاه معين ورأي معين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، يساهم التفسير العلمي في إثبات إعجاز القرآن الكريم. كيف يبين إعجاز القرآن الكريم؟ إذا بينت المسائل العلمية الدقيقة واتضح أن القرآن الكريم قد جاء بها قبل 14 قرنا، فهذا سيثبت أن القرآن الكريم معجزة إلهية. مثلا الآيات الواردة في الزوجية، زوجين اثنين، يعني نص القرآن على أن الكائنات الحية تتألف من زوجين ذكر وأنثى في عالم الحيوان وفي عالم النبات. الآيات التي تشير إلى قوة الجاذبية الأرضية، الآيات التي تشير إلى حركة الشمس، الشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فلسفة شرب الخمر وحرمته، مراحل خلق الإنسان، وأرسلنا الرياح لواقع، كيف أن الرياح تقوم بدور التلقيح، تلقيح النباتات إلى آخره. هذه الموارد ستعمق في القلوب إعجاز القرآن الكريم. لكن هنا لابد من بيان ملاحظة، وهو أن الناظر والمتتبع لابد أن يلتزم الموارد الصحيحة والقطعية، للعلوم النظرية الظنية والفرضيات التي هي قابلة للأخذ والعطاء، وربما اليوم هي مسلمة وغدا تكون منكرة ولا يمكن قبولها. الدليل الثالث، التفسير العلمي يؤدي إلى إقبال غير المسلمين على القرآن، خصوصا فئة الشباب، أن الشباب طموح وتغريه الكشوفات العلمية. فإذا أوضحت له أن القرآن الذي جاء قبل 14 قرنا فيها هذه الكشوفات، في هذه المسائل العلمية، في هذه الحالة، فإن الشباب سيقبل على القرآن الكريم. اعترف العالم موريس بوكاي في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والعلم الحديث، اعترف بصدق وإعجاز القرآن الكريم، وأن الإنجيل والتوراة المحرفتين المتداولتين اليوم تخالفان الكثير من المطالب العلمية والعلوم التجريبية. هذا تمام الكلام في الأدلة الثلاثة الأول. الآن نأتي إلى مناقشتها. المناقشة صفحة 171. خمسة، هو بالعكس، بدأ من الرابع وانتهى بالأول والثاني والثالث. لذلك احنا ذكرنا الأول والثاني والآن نذكر مناقشتهم. الخامس، يقول يعتبر الدليل الأول والثاني من أقوى الأدلة لإثبات ضرورة التفسير العلمي. ما هو الدليل الأول؟ فهم أفضل للقرآن الكريم. ما هو الدليل الثاني؟ إثبات الإعجاز القرآني. يعني كما أن هناك إعجاز أدبي وبلاغي، هناك أيضا إعجاز علمي. أنت كيف تثبت الإعجاز العلمي من دون الرجوع إلى العلوم التجريبية القطعية؟ لكن يشير إلى نقطة مهمة، هذا لا يعني أنك تستغني بالعلم التجريبي عن بقية العلوم. وبعبارة أخرى، التفسير العلمي مطلوب لكن لا لوحده، لأنه ليس جميع الآيات القرآنية فيها إشارات علمية. بعض الآيات فيها إشارات علمية، قرابة 1000 آية، والبقية الأخرى فيها إشارة إلى الآخرة، إلى غيبيات تحتاج إلى النقل هناك. فإذا التفسير العلمي مطلوب لكنه لا يفيدنا في جميع الآيات، بل يفيدنا في خصوص الآيات التي فيها إشارات علمية. وأما الآيات التي ليس فيها إشارات علمية قد نحتاج فيها إلى النقل، قد نحتاج فيها إلى العقل، قد نحتاج فيها إلى إشراقات الروح. إذن الدليل التفسير العلمي مطلوب لكن لا على استقلاله، لا في مقابل القرائن العقلية والنقلية والقلبية، بل التفسير العلمي يشكل قرينة من القرائن، يعني العلوم التجريبية قرينة من القرائن التي يستعين بها المفسر، فعنده قرائن قرآنية، قرائن روائية، قرائن عقلية، قرائن روحية قلبية عرفانية، وقرائن تجريبية. بالنسبة للدليل الثالث رقم 6، يقول الدليل الثالث لا يمكن اعتباره دليلا مستقلا لأنه نتيجة الأول والثاني. ما هو الدليل الثالث؟ يؤدي إلى إقبال غير المسلمين على القرآن. لماذا يقبلون؟ للإعجاز وللفهم الأفضل. فالدليل الأول يقول الفهم الأفضل، والدليل الثاني يقول الإعجاز. نتيجة الفهم الأفضل والإعجاز الإقبال على كتاب الله عز وجل. صحيح. إذن الدليل الثالث نتيجة. الآن نأتي إلى بقية الأدلة ومناقشتها، لأن الأدلة الثلاثة الأول لم يتم رفضها بل تم توجيهها. الآن نأتي إلى الأدلة من الرابع إلى السابع، كلها مناقشة. الدليل الرابع، اعتبر بعض الأفراد أن تقدم العلوم التجريبية في الغرب دليل على بطلان منهج القدماء، لأن يعني منهج العلوم التجريبية في مقابل منهج العلوم العقلية الفلسفية. فقالوا نحن نعيش عصر العلم وقد ولى زمن الفلسفة، فجعلوا العلوم التجريبية في مقابل العلوم العقلية. قالوا انتهى زمن الفلسفة العقلية وجاء زمن العلوم التجريبية، فلا يطلق العلم إلا على ما يؤخذ من التجربة والحس. الأمر الآخر، إذن أول شيء ضربوا الأدلة العقلية، ثاني شيء قالوا لا يمكن الاعتماد على النقل لأن الروايات فيها الكثير من الإسرائيليات، وفيها الكثير من الروايات الموضوعة والمختلقة، وفيها الكثير من الأكاذيب. إذن لاحظ معي، لا النقل ولا العقل. نعم للعلوم التجريبية، فالمعطى العلمي الوحيد هو العلم التجريبي في مقابل العلوم العقلية وفي مقابل العلوم النقلية. أما العقل قد سقط ببركة حقانية العلوم التجريبية، فقد تقدمت أوروبا حينما تركت العلوم العقلية والفلسفية واتجهت إلى العلوم التجريبية. هذا دليل الأحقية ودليل النجاة. والأمر الثاني، العلوم التجريبية في مقابل العلوم النقلية والروايات المليئة بالإسرائيليات والأحاديث المكذوبة والمختلطة. الشيخ المصنف يناقش، يقول الدليل الرابع غير تام، صفحة 169، مناقشة أدلة القائلين بالتفسير العلمي. الأول، الدليل الرابع غير تام. الآن لاحظ، يعني نريد أن نناقش في حيثيتين. الحيثية الأولى، حقانية العلوم التجريبية على العلوم العقلية، هذا غير مسلم. لماذا؟ لأن العلوم التجريبية التي تخضع إلى التجربة والحس تحتاج إلى العقل في تحليل المفردات. حينما تقوم بتجربة المشاهدة تحتاج إلى تخمين، تحتاج إلى تكرار المشاهدة، تحتاج إلى استنتاج النتيجة. التخمين واستنتاج النتيجة من معطيات العقل لا من معطيات التجربة. وبعبارة أخرى، الأدوات أدوات حسية، لكن تحليل معطيات الأدوات الحسية بيد العقل. فأنت تحتاج إلى إعمال العقل والقواعد العقلية، مثلا قانون العلية والمعلولية، هذا ما موجود في الخارج. الموجود في الخارج نار واحتراق، واضح ولا؟ الذهن يستخرج ويستنتج أن النار علة والاحتراق معلول. القوانين العقلية ما موجودة في الخارج، موجودة في الذهن، الذهن ينتزعها من الخارج، واضح ولا؟ وبعبارة أخرى، الموجود في الخارج هو منشأ الانتزاع. ما هو منشأ انتزاع العلية؟ النار. ما هو منشأ انتزاع المعلولية؟ الاحتراق. فالعلة والمعلول والسبب والمسبب مفاهيم ذهنية. منشأ انتزاع السبب العلة النار الموجودة في الخارج، منشأ انتزاع المعلول المسبب الاحتراق الموجود في الخارج. فالموجود في الخارج منشأ الانتزاع، وأما تحليل منشأ الانتزاع واستنتاج النتيجة والقاعدة الكلية هذا عمل عقلي فلسفي. فإذا لا غنى للعلوم التجريبية عن العلوم العقلية. لا يمكن أن تضع العلوم التجريبية في مقابل العلوم الفلسفية والعقلية، لأنك بحاجة إلى معطيات العقل في تحليل مفردات التجربة والحس. هذا أولا. وثانيا، قلتم العلوم التجريبية في مقابل النقل والروايات المنقولة. قلنا الروايات المنقولة على أقسام، هناك روايات متواترة قطعية، وهناك روايات ليست متواترة لكنها محتفة بقرائن تورث الإطمئنان وتورث القارة. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث خبر صحيح، والقسم الرابع خبر ضعيف. إذن ليست جميع الروايات على نسق واحد، وهو الاختلاق، وأنها إسرائيلية، وأنها مكذوبة، وأنها ضعيفة. الخبر الضعيف قسم من أقسام الخبر. هنا ذكر أربعة أقسام: خبر ضعيف، خبر صحيح، خبر محفوف بقرائن قطعية أو تورث الإطمئنان، والرابع خبر متواتر. ما هو الحجة منها؟ الخبر المتواتر حجة قطعية، الخبر الصحيح حجة، والخبر المحفوف بقرائن تورث الإطمئنان أيضا حجة. واحد من الأربعة ليس بحجة، وهو الخبر الضعيف. طبعا الأصح في التقسيم ليس هذا، أن نقول الخبر إما متواتر وإما لا. غير المتواتر هو خبر الواحد. خبر الواحد يقسم إلى أقسام أربعة: الصحيح والموثق والحسن والضعيف. فإذا الضعيف هو القسم الرابع من أقسام خبر الواحد. فعندنا الحجية قد ثبتت للخبر المتواتر القطعي، وللخبر الصحيح، والخبر الموثق، والخبر الحسن بناء على مبنى السيد الخوي والميرزا النائيني، لأن المحقق الخوي والنائيني يريان حجية الخبر الحسن دون الخبر الضعيف، والروايات الإسرائيلية والمكذوبة تندرج ضمن الخبر الضعيف. إذن الدليل الأول، الدليل الرابع التماس دعاء، غير تام أصلا. الدليل الخامس: لا بد من استخدام التفسير العلمي لرفع التعارض بين آيات القرآن والكشوفات العلمية. مثلا نظرية بطليموس كانت تقول بالأفلاك التسعة، فإذا قلنا بالأفلاك التسعة تعارضت مع الآيات الواردة في وجود سبع سماوات. الآيات تقول توجد سبع سماوات، ونظرية بطليموس تقول توجد سبعة أفلاك، فكيف نجمع بينها؟ قالوا الفلك السابع عندنا سبع سماوات، والثامن فلك الثامن العرش، والتاسع الكرسي. واضح ولا؟ هذا الله يفرج عنا أحد أصحابنا الآن في السجن، هو مزوح سجن سابقا. يا واحد يتعلم كاراتي قال لي: أنت تعرف الحركات الست في الكاراتي؟ تعرف الحركات الست؟ قال لي: أنت ما درس في الحوزة، إن كان تقول أعطوكم الحركات الست، إحنا في الحوزة أعطونا الخرطات التسع. وش درداك يعني في الخرطات التسع؟ مشيت أنا. أنا أقول له على هذا ذكرنا الرقم بعد. زين، فأضافه طبعا هذه الأفلاك التسعة على صفحة 169 ذكرها المصنف، سردها صفحة أول سطر من صفحة 156. فهي الأفلاك الثمانية: القمر، الشمس، الزهرة، عطارد، زحل، المشتري، المريخ، والفلك الثابت. عموما لكي يرفع التعارض بين الآيات وبين المعطيات العلمية لا بد من التفسير العلمي للقرآن الكريم. هذا تمام الكلام في أي دليل؟ الدليل الخامس. الجواب: أصلا لا يوجد تعارض بين القرآن والعلوم القطعية، وأما العلوم النظرية مثل نظرية بطليموس التي هي الآن سقيمة عقيمة ليس لها عين ولا أثر، استمرت إلى القرون الوسطى ماشية نظرية بطليموس. مثل نظريات الضوء، قارن نظريات ابن الهيثم في الضوء في الفيزياء، كان الاعتقاد السابق الإنسان كيف يرى في البصريات؟ كانوا يعتقدون أنه يخرج نور من العين إلى المرئي، هذا كان هو الرأي السابق، إلى أن عملوا تجربة الثقب في الصندوق، معروف تأتي بصندوق مغلق تلاحظ لا ترى شيء، مظلم، تثقب مكان، المكان الذي تثقب يصل إليه وتجعل ماذا مرآة، فيأتي الضوء ينعكس في المرآة، الذي ينعكس على المرآة أنت تشوفه من الأشياء الموجودة داخل الصندوق، الذي لا تعكسه المرآة لا ترى. فقالوا أساسا يأتي شعاع من الضوء ويضرب الجسم، إذا ضرب الجسم ينعكس على العين، هنا بعد إذا اللون والله قاتم صير زاوية حادة، إذا اللون فاتح صير زاوية منفرجة. بعد انتون دراسة الهندسة الفيزيائية كان من المسلمات أن الضوء يخرج من العين، بعد تجربة الصندوق البسيطة الأطفال يسوونها في البيت صار لا أن الإنسان يرى، يأتي الضوء وينعكس يضرب الجسم ثم ينعكس بزاوية، لذلك إذا شيء كلش فلاش صير الزاوية جدا ماذا منفرجة، بعد تأذي عيونك كلش تأذي عينك. عموما هذه نظريات، فالمراد هو الجمع بين القرآن والفرضيات العلمية القطعية، مثل الآن كروية الآن، إذا قلنا أن هذه فرضية قطعية، الله يرحمه كنا نصلي في مسجد في شايب قديم، قل له يا حج الأرض كروية، قال له الأرض كروية كان مشيت وانزلحت طحت. يا حج راحة والقمر، قال لا ما راح القمر للحسن والحسين، ما عليك من الإعراضات رحمة الله يعني. وبالتالي المهم التوفيق بين القرآن والعلوم القطعية للعلوم الظنية والفرضيات العلمية، وما ورد في الدليل توفيق بين القرآن ونظرية بطليموس، ونظرية بطليموس فرضية ظنية وليست علوم قطعية. جيد جيد. الدليل السادس، بعض الكتاب المصريين قال كان الإعجاز القرآني في ذلك الزمان هو الإعجاز الأدبي والبلاغي، أما في هذا الزمان يختلف، في هذا الزمان الإعجاز هو إعجاز علمي، لذلك القرآن في ذلك الوقت تحداهم أتوا بعشر سور، أول شيء بمثله عشر سور، بعد ذلك بسورة، لكن الآن الإعجاز هو إعجاز علمي، والإعجاز العلمي هو الذي يقنع المسلمين أكثر من الإعجاز البلاغي والأدبي، هذا الإشكال السادس. جوابه، رقم كم جوابه يسير؟ ثلاثة مئة وسبعين. يقول هذا الإشكال يصدق في بعض الموارد دون الجميع، لأن أصلا كثير من العرب في ذلك الوقت ما كانوا يملكون ثقافة، أميين أصلا كانوا، أصلا القرآن بعث وكان القليل اللي يتقن القراءة والكتابة، فهذا الكلام معناه أن القرآن يتنافى مع حاجة ذلك المجتمع. يعني مجتمع بدائي لا يقرأ ولا يكتب، لا ثقافة لا حضارة، كانوا يعيدون البنات، إجي خاطبهم باكتشافات علمية دقيقة عميقة. هذا خلاف البلاغة، هذا خلاف البلاغة. والأمر الآخر يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي، يمكن لغير العرب أن يتعلموا اللغة العربية ويصبحوا أقوى من العرب وأعرف بتفاصيل اللغة العربية وأكثر إلماما بها من العرب. إذن هذا الكلام ليس بتام. من قال إن القرآن في أول نزوله يكمن إعجازه في البيان الأدبي وفي زماننا في البيان العلمي؟ لا، القرآن كله إعجاز من جميع النواحي، ولا ينحصر الإعجاز في خصوص العلوم التجريبية. إذن هذا الدليل السادس في أمان الله في دعاة الله. الدليل السابع والأخير، ادعى بعض العلماء اشتمال القرآن على كل شيء، استدل بهذه الآية المباركة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يستدل على إثبات أن الطب موجود والعلم والهندسة، هذا من قبيل في الحوزة هناك دعوة بعضهم يقول إذا أنت تفهم علم الأصول تفهم كل شيء. ما أدري شلون هذه الشبهة ماشية على البعض، إن أنت إذا فهمت علم الأصول بعد تفهم كل شيء، يعني تفهم حتى في الذرة. نوديك المفاعل النووي، ها حضرتك، وإن شاء الله نودي لنا المفاعل النووي، دخلنا المفاعل النووي في طهران، بس قلنا عيد قوة الأبيض، قلنا إن شاء الله ما تروح علينا. زين زين يا أخي، كل علم إليه ميدانه وإليه تخصصه وإليه بحره، ما يصير تستحقر بقية العلوم. صحيح أنت تدرس علم الشريف وغيره، لكن هناك علوم أخرى أيضا. يعني هذا إذا مرض، هذا الخبير في علم الأصول، لا تعطي دواء، قل له أنت فكرك الأصول بتطلع الدواء، هذا أحسن حل وأحسن دليل. هذا يدعي أن القرآن الكريم فيه كل شيء تبيانا لكل شيء. الجواب: لو شخص ألف كتابا في الطب وقال فيه كل شيء، يعني فيه كل شيء فيما يتعلق بالطب لا فيما يتعلق بالهندسة، والله شخص ألف كتاب في الرياضيات وقال هذا فيه كل شيء تبيان لكل شيء، يعني كل شيء فيما يتعلق بماذا؟ الرياضيات. القرآن تبيان لكل شيء. القرآن كتاب ماذا؟ كتاب رياضيات، كتاب طب، كتاب هداية، يعني تبيان لكل شيء فيما يتعلق بالهداية من أمور العقيدة وشؤون الآخرة. كل ما يتعلق بالعقيدة، كل ما يتعلق بشؤون الآخرة، كل ما يتعلق بهداية الناس موجود في القرآن الكريم. أما أن تدعي أنه لا، القرآن موجود في كل شيء، هذا غير صحيح. القرآن ليس كتاب علمي، يعني كتاب رياضيات وأحياء وفيزياء وكيمياء. هذا تمام الكلام في أدلة الموافقين. باء أدلة المخالفين يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.